أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوين: الأول أن يكون ملحوظا في الخطاب، ثانيا في مصاديقه على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات، فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر، فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء ولو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع الحدوث، على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم في خطابه. لا زال كلامنا منصبا حول اجتماع الأمر والناهي، خصوصا فيما يتصل بالعنوان والمعنوان، وذلك بعد أن ذكرنا بأن الكلام إنما يكون على نحوين أو صورتين: الصورة الأولى انطباق الكلي على أفراده، والصورة الثانية العنوان والمعنوان. يقول المصنف: لا شك أننا لا نريد أن نتكلم عن الكلي المنطبق على أفراده، وإنما نريد فقط أن نتحدث عن الصورة الثانية، وهي قبيل العنوان والمعنوان، وكيف يمكن لنا أن نلحظ الخطاب الشرعي المتصل بهذا العنوان. الصورة الأولى التي يقول المصنف يمكن أن نلاحظ فيها العنوان هي أن يكون الخطاب متوجها إلى العنوان في كل مصاديقه، بحيث يشمله من جهة الكثرة ومن جهة تنوع المميزات. شلون يعني؟ الآن مثلا حينما يأتي الشارع ويقول لنا صلي، هذا الأمر بالصلاة، هذا الأمر يلاحظ فيه الخطاب ثانيا في مصاديقه. يعني شنو ثانيا في مصاديقه؟ يعني كل صلاة يجب عليك أن تصليها، كل صلاة يجب عليك أن تصليها. أو حينما نقول لا تغصب، ماذا نعني بأن الخطاب في أثناء توجهه إلى المكلف يلاحظ فيه المخاطب اللي هو الشارع، يلاحظ فيه المتكلم أن هذا الخطاب يتسع لكي يشمل كل أنواع الطبائع والأفراد. حينما أقول لك لا تغصب، يجب عليك أن تمتنع عن الغصب بكل حالاته. حينما أقول لك صلي، يجب عليك أن تصلي بكل حالاتها. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أنه بالنسبة للصلاة حتى لو التقت مع الغصب يجب عليك أن تصلي، لأن الأمر بالخطاب كان العنوان ملاحظا بصورة بقيد، بحيث أنه يشمل كل أنواع الصلاة، كل أفراد الصلاة، كل مصاديق الصلاة، يتسع لكل ما تتكاثر إليه الصلاة ولكل مميزات الصلاة. فهنا حتى لو كان عندنا مورد التقى فيه الأمران والعنوانان وهما الصلاة والغصب، امتثالا للأمر بالصلاة يجب عليك أن تصلي. ولكن هنا من الجهة الأخرى بالنسبة إلى الغصب الكلام هو الكلام، بالنسبة إلى الغصب الكلام هو الكلام، كما أنك مأمور بأن تصلي في كل مورد حتى لو التقت مع الغصب، كذلك فإنك منهي عن كل غصب حتى لو التقى مع الصلاة. فإذا النحو الأول هو أن يكون الخطاب أثناء توجهه يكون العنوان شاملا ومتسعا لكل الأفراد والمصاديق بما يحمل وبما ينطوي عليه من المميزات ومن الكثرات. الأول أن يكون ملحوظا في الخطاب، ثانيا في مصاديقه. قال لك صلي، يعني يفنى في كل مصاديق الصلاة حتى لو كانت ملتقية ومتقاطعة مع غصب. ثانيا في مصاديقه على وجهين، يعني بقيد، يعني الشارع أمرك بالصلاة في كل الموارد، يعني الشارع بيّن لك في هذه الناحية بأنه يجب عليك أن لا تترك الصلاة أبدا على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات. ما إن شغل والله الصلاة كانت في موقع مغصوب، صلاة كانت عارية، صلاة كانت في ثوب نجس، ما إن شغل في الموارد. فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر، اللي هو شنو؟ اللي هو الغصب في المقام، لازم تصلي حتى لو كان ملتقي مع الغصب. فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء. بعد ذاك الوقت ما إلك حق تسألني تقول مولانا والله هذا شلون الشارع أمرنا بأن نصلي والصلاة ملتقية بالغاص؟ نقول مولانا هو العموم نفسه، هو الخطاب نفسه لما وجهه المولى، لما وجهه الشارع قال إلك هذه الصلاة يجب، هذا العنوان اللي هو الصلاة يجب أن يفنى في كل مصادقه، من ضمن مصادقه إذا التقى بالغاصب. هذا كاف في الاستدلال ووجود الدليل على الأمر. فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء، وإلا ما عندك دليل بخصوصه، ما عندك دليل خاص يقول لك إذا التقى الغصب بالصلاة يجب عليك أن تصلي، ما عندك دليل مستقل بخصوصه، عندك الدليل العام. فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء ولو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع الحدوث. يمكن تسأل طيب الشارع شلون يعني لما ألقى الخطاب، لما قال لك صلي، شلون الشارع لاحظ هذا الموضوع؟ يقول يكفي أنه متوقع الحدوث، ممكن أو غير ممكن، ممكن أن تجتمع الصلاة مع الغائب. ولو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع الحدوث على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم في خطابه، والشارع حكيم، وإذا أمر بشيء قد لا يأمر به لهذه اللحظة للزمان القادم. فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات لهذا الغرض من التنبيه ونحوه، ولا نضايقك أن تسمي مثل هذا العموم العموم الاستغراقي كما صنع بعضهم، يعني المأمور به وهو الصلاة تستغرق كل مصادقها حتى لو كانت ملتقية ومتلاقية مع غصب. والمقصود أن العنوان إذا أخذ في الخطاب على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات يكون في حكم المتعرض لحكم كل فرد من أفراده. بعد هنالك أمر بالصلاة لكل فرد من أفرادها حتى لو التقت بالغاص، فيكون نافيا بالدلالة الالتزامية لكل حكم مناف لحكمه. عندنا دلالة التزامية وعندنا دلالة تطابقية. الدلالة التطابقية هي المأخوذة من حق اللفظ، صح ولا لا؟ هي المأخوذة من نفس اللفظ. الدلالة الالتزامية هي التي نستلها من ماذا؟ من الجملة، سواء كانت شرطا أو غير شرط. زين، في مقامنا هنا بأية دلالة ينفي تأثير الحكم المنافي؟ الآن أنا قلت لك صلي، والتقت الصلاة مع الغصب، بأية دلالة ينفي كون الحكم المنافي اللي هو الغصب مؤثرا في الصلاة؟ بأي الدلالة؟ قطعا بالدلالة الالتزامية. بالدلالة الالتزامية، بالدلالة التطابقية يثبت الأمر بالصلاة، وبالدلالة الالتزامية يثبت لنا أن الغصب لا يؤثر في الصلاة فيجب عليك أن تصلي. وكذلك الحال بالنسبة إلى الغصب. هنجيب مثال من جهة الغصب الآن. أنت منهي عن الغصب بالدلالة التطابقية، فإذا اجتمع الغصب مع الصلاة بالدلالة الالتزامية أنت منهي عن شنو؟ عن الصلاة، فيقع التعارض بينهما. وقلت العلاج المصنف أرجاه إلى نهاية الباب. يعني هذا النحو الأول، وهو فيما إذا كان في ذات الخطاب ملحوظا بأن العنوان يفنى في كل مصادق.
هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب ثانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد. الصورة الثانية، صحيح العنوان في الخطاب يفنى في المعنوان، ولكن هذا الفناء ليس كما هو في الصورة الأولى. في الصورة الأولى قلنا شنو؟ بقيد أنه يسع جميع الكثرات والمميزات. الصورة الثانية لا، لا يوجد هذا عندنا، عندنا هذا الاتساع بحيث أنه يسع جميع الأفراد وجميع الكثرات وجميع المميزات، أي لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعة الأخرى، فيكون المطلوب في الأمر والمنهي عن في النهي صرف وجود الطبيعة، ولتسمي مثل هذا العموم العموم البدلي كما صنع بعضهم. بالنسبة للصورة الثانية، إذا اجتمعت الصلاة مع الغصب جن سائل هل يبقى الأمر بالصلاة أم لا يبقى؟ إن احنا هنا ما عندنا اتساع. في الصورة الأولى الأمر واضح، لأنه بسبب اتساعه لكل الأفراد يمكن لنا أن ندخل الصلاة حتى لو كانت متلاقية مع الغصب فيها، بس هنا ما عندنا هذا الاتساع. لكن الوقت نشك أن هل أن الصلاة هي المأمور بها أم أن الغصب هو منهي به، منهي عنه، خصوصا وأن المنهي عنه في حقيقته يطلب الانتهاء فيه عن الاتيان بصرف الطبيعة. بالنسبة للناهي، الشارع إذا قال للإنسان لا تشرب الخمر، يعني شنو لا تشرب الخمر؟ يعني أنه منهي عن صرف إيجاد طبيعة الشرب. بعكسه في الصلاة نقول لك صلي، لا يكفيك فقط أن تأتي بصرف الطبيعة مرة واحدة، صح الله لا؟ بالنسبة للصلاة أنت تصلي ثم تصلي ثم تصلي ثم تصلي، بينما في المنهيات، في المنهيات لا، أنت منهي عن الإتيان بصرف وجود الطبيعة بخلاف قضية الأمر. فيكون المطلوب في الأمر والمنهي عن في النهي صرف وجود الطبيعة، ولتسمي مثل هذا العموم العموم البدلي كما صنع بعضهم. زين، الآن الصورتين أصبحتا واضحتين أمامنا. الصورة الأولى أن يكون في الخطاب العنوان ثانيا في كل المصاديق مع قيد أنه يتسع للكثرات والمميزات. الصورة الثانية، العنوان يكون ثانيا لكن ليس في كل المصاديق. فعلى ذلك ماذا نسمع مع الأحكام الشرعية آنئذ؟ يقول: فإن كان العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول فإن موضع الالتقاء يكون العام حجة فيه كسائر الأفراد الأخرى. لازم تصلي حتى لو التقى مع الغصب، لازم تنتهي عن الغصب حتى لو التقت مع الصلاة. فإن موضع الالتقاء يكون العام حجة فيه كسائر الأفراد الأخرى، بمعنى أن يكون متعرضا بالدلالة الالتزامية لنفي أي حكم آخر مناف لحكم العام بالنسبة إلى الأفراد وخصوصيات المصاريف. الأمر بالصلاة يقول لك صلي وما عليك بالغصب، النهي عن الغصب يقول لك انتهي عن الغصب وما عليك بالصلاة، وكل واحد كما قلنا بالدلالة الالتزامية، كل واحد ينهى عن الثاني، يقول لك صلي وما عليك بالغصب، يقول لك انتهي عن الغصب وما عليك بالصلاة. وفي هذه الصورة لا بد أن يقع التعارض بين دليلي الأمر والناهي، فهو يأمرك بالصلاة من جهة وينهاك عن الصلاة من جهة الغصب، ينهاك عن الغصب من جهة ويأمرك بالغصب من جهة الصلاة. نعم، بالصلاة من جهة الغصب. نعم، وفي هذه الصورة
لابد أن يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع. بعد الدليلين من الشارع صارت المشكلة وين؟ ها؟ صارت المشكلة مو في عالم الامتثال، وإنما أصبحت مشكلة في عالم الجعل والتشريع. وفي هذه الصورة لابد أن يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع، لأنهما يتكاذبان بالنسبة إلى موضع الالتقاء من جهة الدلالة الالتزامية كما أسلفنا، في كل منهما على نفي الحكم الآخر بالنسبة إلى موضع الالتقاء. يعني كأن الشارع قال لك صلي ولا عليك بالغصب، لا تغصب ولا عليك بالصلاة. والتحقيق أن التعارض بين العامين من وجه إنما يقع بسبب دلالة كل منهما بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم الآخر. قلنا لأن دلالة تطابقية، دلالة تطابقية يقول لك صلي بس، دلالتها التطابقية الأمر بالصلاة، لا تغصب دلالتها التطابقية النهي عن الغصب، لكن بالدلالة الالتزامية يقول لك صلي ها ولا عليك بالغصب، ها لا تغصب ولا عليك بأمر الصلاة. والتحقيق أن التعارض بين العامين من وجه إنما يقع بسبب دلالة كل منهما بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم الآخر، وما أجلها شنو عندكم في العبارة ومن أجلها، نعم ما أدري بعض النسخ كاتب وما أجلى لها، تعجبت شلون كاتب أجلى لها، ومن أجلها يتكاذبان، يعني التكاذب إنما يكون بسبب الدلالة الالتزامية، وإلا فالدلالتان المطابقيتان بأنفسهما في العامين من وجه لا يتكاذبان، ما لهم ما في تكاذب أساسا في العامين من وجه، من جهة يأمرك بالصلاة وينهاك عن الغصب، ما في تعرض للآخر من جهة الدلالة التطابقية، فلا يتعارضان ما لم يلزم بالدلالة الالتزامية من ثبوت مدلول إحداهما نفي مدلول الأخرى، فليس التنافي بين المدلولين المطابقيين إلا تنافيا بالعرض لا بالذات. التنافي تنافي بالعرض وليس بالذات. ليش قال تنافي بالعرض تنافي بالذات؟ الدلالات كلها تعود إلى الدلالة التطابقية، الدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية تعود إلى ماذا؟ تعود إلى الدلالة التطابقية. عندما في المقام قلنا أن الدلالتين التطابقيتين ليستا متكاذبتين ومتعارضتين، نعم وقع التناقض والتعارض في الدلالتين الالتزاميتين، وقع في التعارض في الدلالتين الالتزاميتين، فالتنافي في الحقيقة ليس في المدلول المطابقي بالذات، وإنما التنافي هو في المدلول الالتزامي الذي أخذ من اللفظ الذي هو الدلالة التطابقية، ولأنه كما تعلمون منشأ الدلالة الالتزامية ما هو؟ الدلالة التطابقية. قلنا أن الدلالة التطابقية هي منشأ الدلالة الالتزامية ومنشأ الدلالة التضمنية. ومن هنا يعلم أن هذا الفرض وهو فرض كون العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول ينحصر في كونه موردا للتعارض بين الدليلين. الآن احنا في أول مبحث، أول هذا القسم يعني مو أول مسألة، أول مبحث تحدثنا عن عناوين الثلاثة، عن التعارض وعن التزاحم وعن مسألة الاجتماع. نريد نشوف الآن على هذه الصورة، هذه الصورة شنو تنطبق على التعارض، لو تنطبق على التزاحم، لو تنطبق على الاجتماع ماذا؟ يقول ومن هنا يعلم أن هذا الفرض وهو فرض كون العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول ينحصر في كونه موردا للتعارض بين الدليلين. وإحنا ذكرنا سابقا أن التعارض بين الدليلين ما هو عالمه؟ عالم الجعل والتشريع وليس عالم الامتثال. فهنا عندنا التعارض في عالم الجعل والتشريع بين الدليلين، من جهة الدليل يقول لك صلي ولا عليك بالغصب، من جهة الدليل يقول لك لا تغصب ولا عليك بالصلاة. فإذا التعارض في عالم الجعل والتشريع، لكن ثم يقول المصنف: ولا تصل النوبة إلى فرض التزاحم بين الحكمين فيه. يقول هذه المسألة ليست مسألة تزاحم وإنما مسألة تعارض. كيف ينطبق على مسألتنا وعلى هذه الصورة التعارض ولا ينطبق عليه التزاحم؟ قلنا أن التعارض هو تعارض بين الدليلين. هو التعارض بين الدليلين لازم نشوف علاجه في الشريعة. علاجه في الشريعة شنو؟ أنواع متعددة. إما نرجح بين الدليلين، نشوف أيهما الدليل المرجح، المرجح على الآخر، صح ولا لا؟ ضمن الروايات أيهما المرجح؟ إما أن نعود إلى القاعدة الكلية: إذا تعارضا تساقطا. زين مولانا، إذا تعارضا تساقطا، أو إذا قلنا بالصورة الأولى رجحنا واحد على الثاني، فهل يبقى مجال للتزاحم؟ فإذا مسألتنا هي من باب تعارض، على هالصورة تكون تعارض وليس تزاحم. وإذا لم يكن تزاحم فبصورة أولى لا يكون اجتماع أيضا بين الأمر والناهي، لأنه إما رجحنا أحد الدليلين إما تساقطا. والتزاحم والاجتماع إنما يكون مع فرض وجود الدليلين معا، وهنا لا دليلين كما قلنا. بسبب ماذا؟ بسبب إما الترجيح أو بسبب التساقطهما، إذا أخذنا بالقاعدة إذا تعارض تساقطا. خلنا ندقق في العبارة شوية. ومن هنا يعلم أن هذا الفرض، وهو فرض كون العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول، ينحصر في كونه موردا للتعارض بين الدليلين فقط من باب التعارض، ولا تصل النوبة إلى فرض التزاحم بين الحكمين فيه، وكذلك ولا إلى النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه. لماذا؟ يقول: لأن مقتضى القاعدة في باب التعارض هو تساقط دليلين عن حجيتهما، كما قلنا إذا تعارضا تساقطا، أو إذا رجحنا أحدهما بالنسبة إلى مورد الالتقاء، فلا يجوز فيه الوجوب ولا الحرمة، لا الصلاة واجبة ولا الغسل محرم. بعد ما تصل النوبة إلى التزاحم ولا الاجتماع إلى التزاحم، ولا يفرض التزاحم أو مسألة النزاع في جواز الاجتماع إلا حيث يفرض شمول الدليلين لمورد الالتقاء وبقاء حجيتهما بالنسبة إليه. وفي فرض مسألتنا كلا الدليلين ليس حجة، مو اثنينهم حجة، إما يتساقطان معا إما يبقى أحدهما. أي أنه لم يكن تعارض بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع، لأن حلينا التعارض بمعنى آخر، هو التعارض في الشريعة ما يبقى أمر إذا جاء لا يبقى سرمديا، وإنما يعالج، إما يعالج بترجيح الدليلين، إما يعالج بالجمع، إما يعالج بالتساقط، إما يعالج بالتخيير كما في بعض الموارد. وإن كان العنوان مأخوذا عن النحو الثاني يتركه اليوم القادم، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. النحو الثاني بغير تفصيل فيبقى لوحده.